لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما الدليل السمعي فلوجهين. الوجه الأول قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر للوجوب، وهذا قد تقدم الكلام فيه إخواني. الوجه الثاني لما نزل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وآله: ويل لمن لاكها بين لحييه أو لحييه ثم لم يتدبرها، وفي رواية ثم لا يتدبرها، على اختلاف النسخ. قال: رتب الذم على تقدير عدم تدبرها، أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك، الدالة هذه الآثار، يعني هذه صفة للدالة، العفو للآثار، آثار الدالة أو الأجرام السماوية الدالة على وجود صانعها وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب. مجموعة نقاط ذكرها الشارع في هذا الكلام. بدءا إخواني، هذه الآية هي من جملة مجموعة من الآيات. الآية طبعا اللي ذكرها هي الآية 190 من سورة آل عمران، ومجموع الآيات هو كالآتي: يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. التفتوا أولا إخواني إلى هذه الآيات قبل أن نتعرض إلى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما رتبه النبي على هذه الآيات. هذه الآيات الملتفت إليها يجد أنها توصله إلى أصول الدين الخمسة. يقول تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، إلى أن يصل إلى قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. اعتراف بربوبية الله وبوجود الله، طبعا الاعتراف بالربوبية فرع الاعتراف بوجود الصانع كما لا يخفى عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا أولا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من هاي وما للظالمين من أنصار، دليل على أن أهل النار إنما دخلوا النار بظلمهم لو بظلم الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على العدل أو إشارة إلى العدل الإلهي. ثم بعد ذلك: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذه النبوة. ومن خلال الحديث عن النار وما يتعلق بالنار هذا المعاد. الإمامة وين صارت؟ لا التفت. قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. في سورة الإنسان الأبرار منه؟ إن الأبرار يشربون، لا إن الأبرار يشربون من كأس كان، في كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات. المراد بالأبرار محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يقول ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها أو لا يتدبرها، لأن مثل هذه الآيات الثلاث أو الأربع من الآية 190 إلى 193 فيها أصول الدين الخمسة. يستطيع الإنسان أن يقف على أصول الدين الخمسة من خلال هذه الآيات الكريمة. هذا أولا. الأبرار، أنت من تقول وتوفنا مع الأبرار، ما هو المراد بهذه المعية؟ المعية الزمانية خو مستحيلة، المعية المكانية خو يعني شنو تفني يمهم؟ يعني مثلا توفني معهم يعني تفني يمهم؟ لابد أنها معية المنهج مولانا، معية الاتجاه، يعني توفني على طريقي وصراطي ومنهج الأبرار. واضح إن شاء الله. اللي هي شنو بعد؟ يعني هو هذا التولي لأهل البيت والتبري من أعدائهم، يعني أن تكون على منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فاتني أنا أبين أنه المراد بالمعية هنا معية المنهج، وتوفنا مع الأبرار. مع الأبرار يعني في ساعة واحدة، مو معقول، هذا مو كلام منطقي، لأن أولي الألباب مو محصورين في زمن واحد، وكذلك ليسوا في مكان واحد. لعد يا معية هاي اللي يتحدث عن القرآن الكريم، هاي المعية اللي يقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، يعني المعية المعنوية بعد، لا المعية شنو، لا الزمانية ولا المكانية، المعية الحالية، يعني حالنا حال الأبرار، زين، يعني على منهج الأبرار. تسأل تستنطق القرآن، يفسر من مدارس تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، هذه قضية ما تحتاج إلى كلام مولانا. عندما يقول القرآن الكريم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ما أقدر أنا من كيف أجي أفسر العمى بأنه عمى البصر، لا بد أرجع للقرآن. القرآن يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن يريد عمى القلب، الأعمى قلبه في الدنيا أعمى قلبه في الآخرة. أما ظاهر الآية شنو يقول؟ عمى البصر. إذا أريد نبقى ويا الآية غير عمى البصر، ما أقدر أضطر أرجع وين؟ لو للقرآن لو للسنة. القرآن فسر الآية. زين، مثال آخر، القرآن عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون، أسأت بعض طلبة علم تفهمون بعد المطهر والمطهر، المطهر اسم فاعل، المطهر اسم مفعول بعد مولانا، مطهرون اسم مفعول. تقول أنا أريد أعرف هؤلاء المطهرون، طبعا ما عندي مجال، مو موضوعنا هو، بس حتى أبين لك كيف أن القرآن يفسر بعضه بعضا. المس طبعا يختلف عن اللمس، هم بالمناسبة يعني هذا هم اللي يريد يبحث بالآية وكذا يكون يعرف الفرق ما بين اللمس وما بين المس. اللمس مادي، المس أعم من أن يكون مادي ومعنى. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ما قال اللمس، واضح إن شاء الله. بينما من يجي إلى الزوجة يقول أو لامستم النساء، لامستم النساء الاتصال الجسدي ما بين الزوج وزوجته، خمو لامستم يعني هذا اللمس، واضح إن شاء الله. بل عموما، فمن يقول المطهرون أنا أكون أرجع من هم المطهرون، يعني من هم الذين وقع عليهم التطهير. القرآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، إذن هم مفعول لعملية التطهير. فاسم المفعول على من ينطبق بعد؟ على هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. القرآن يفسر، هذه مدرسة معروفة عند السنة والشيعة عند جميع المسلمين، مدارس تفسير القرآن، مرة تفسير القرآن بالقرآن، مرة تفسير القرآن بالسنة، مرة تفسير القرآن بالعقل، مرة تفسير القرآن بالرأي. الآن منو يقروها منو يرفضوها؟ بلا شك أنه ذن الثلاثة لا إشكال فيهم، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بالعقل، وإن كان الأشاعر لا يقبلون شنو حجية العقل. على كل حال الاثنين الأوليين متفق عليهما عند جميع المسلمين، أن القرآن إما أن يفسر بعضه بعضا، طبعا في بعض الموارد ها
وإما مثلا وإلا مثلا صلاة الصبح القرآن ما يفسرها ركعتين، يعني منين استفادناها؟ من السنة الشريفة، لا من العقل ولا من ال... واضح إن شاء الله. فمدرسة تفسير القرآن بالقرآن هذه مدرسة قائمة عند جميع المسلمين. على كل حال التفت إلى هذا الحديث، قال ويل لمن لاكها بين فكيه. ويل إخواني مختلفين بي، الويل هي كلمة دعاء يعني بالويل والثبور، ويعني شلون واحد يدعون عليه بالهلاك، دعوة بالهلاك. الآن هذا لو دعاء من النبي، لو أنه إخبار، إخبار من عنده أن الويل هو مصير شنو من يلوك هذه الآيات ولم يتدبر ما فيها. بالتالي نحتاج أن نعرف هذا الويل شنو اللي النبي يدعو به أو يخبر عنه. هو باللغة، باللغة الويل الهلاك، لكن بالشريعة الويل شنو؟ بالشريعة عن الحج، الحج مثلا باللغة القصد، بالشريعة هم القصد، لو قصدوا بيت الله الحرام لأداء مناسك معينة في وقت معين أو مناسك مخصوصة في وقت مخصوص، لابد إلى الشريعة لها تسمياتها الخاصة. زين، في روايات عندنا إخواني، مثلا أنقل لك رواية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجمع البيان الجزء الأول صفحة 278، قال في معنى الويل، قال واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. 40 خريف كناية عن 40 سنة إخوة، 40 خريفا يعني 40 عاما قبل أن يصل إلى قعر ذلك الوادي. السهم مو معلوم 40 عاما يعني أو 40 خريفا يعني من سنين الدنيا من سنين الآخرة، هذا كله شنو غير معلوم. القدر المتيقن مثلا عندنا أنها من سنين الدنيا، مو تمام، مع ذلك من سنين الدنيا. مولانا إسا أنت تطلع من البصرة للكربلاء يراد لك 5 أيام 10 أيام 15، مو تمام. أما 40 سنة شنو لعد هاي المسافة اللي يلقى يعني وبعد ما واصل، قبل أن يعني هاي 40 تنطوي، ما قال حتى يصل قعرة، قال قبل أن يصل قعرة، يعني بعد ما واصل تنطوي 40 وهو بعد شنو، أو 40 وهو بعد شنو ما واصل. إذن شنو من تهديد خطير هذا ومخصص علما للكفار، معناه أن النبي يريد يقول هذا من الكافرين اللي ما يعرف هذه الأصول ولم يتدبر. ويل يعني هذا الوادي لمن لا يعرف هذه الأصول. هذا شيء شعرك، شعرك أنه شنو أن المعرفة واجبة لو مو واجبة بعد بالدليل النقلي، المعرفة شنو واجبة. بل قال رتب الذم، رتب يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذم أو الدعاء إخواني، سواء كان الذم أو الدعاء. طبعا الحديث هذا اللي قرأته موجود أيضا في مسند أحمد بن حنبل يعني في الجزء الثالث صفحة 75. بل احنا طبعا عمدتنا الدليل العقلي اخواني مو الدليل النقلي، بس ده جبناها استئناسا يعني وتأييدا للدليل العقلي عموما. الان ننتقل الى الامر الثالث، وهذا الامر جدا مهم، هواية هواية مهم، راح يفتح لنا افاق اخواني، راح يفتح لنا افاق. احنا طلبة علم، احنا مو مثل الناس العوام يعني مع احترامي لهم. العام مولانا هواية أشياء يجوز ما تعجبه بس هي شرعية، وهواية أشياء تعجبه وهي شنو مو شرعية. أما إحنا ناس ويا الدليل، ويا الدليل، مو مثل العوام. إذا أفتى المرجع بشيء قال هاي شلون تصير، شلون يصير هيك، كيف كنت تحكون المؤمنة كذا، ويا أنا شايف يعني مو نقاشات يعني. مرجع الفلان يقول هذا جائز، يقول شو جائز يا عم، حتى الله ما يرضى به. سامعين هيك بالسوق ما يصير تاخذ ربح اكثر من النص لو ما سامعين، سامعين موجوده يعني حاجه انا اجيبها بألف ابيعها ب2000، يقول عم حرام هذا، شلون يصير هذا الحج؟ ها ابو ايش قلت؟ قال هو اذا زادت على النص حرام، منو قال؟ يا مرجع افتب هذا الشيء. فهوايه عندهم هيك شغلات مولانا، هذا ابسط مثال يعني، بس انا مو موضوعنا هذا. الآن إحنا راح نجي إلى مسألة مهمة، هذه أصول الدين أو بعبارة أخرى المسائل العقائدية. أنا أعرف في فروع الدين يجوز للتقليد، يجوز لي التقليد أني أقلد مرجع من المراجع، أخذ أحكام الشرعية من عنده وأطلع حتى لو ما أعرف الدليل، حتى لو ما أعرف. بل هو التقليد شنو؟ هسه راح يجي أنا تعريف التقليد. التقليد قبول قول الغير من غير دليل، من دون دليل. تسأل المرجع هذا يجوز لا ما يجوز، قال لك يجوز، ما تقول له شنو الدليل، ما لك علم. خلاص ذمتك ورقبتك بيمن بالسؤال، سألت عرفت الحكم، روح اشتغل على بوك. المسؤول يوم القيامة منه هو، ما له علاقة. قال الشريعة قالت لأما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا بها إلى رواة حديث. الشريعة قالت لي من كان من الفقهاء صائنا لدينه حافظا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. أما أنا مو من كيف أنا رحت له، فما دام الشريعة أنطتني إجازة أو أمرتني وأوجبت علي التقليد، بمعنى أوجبت علي قبول قول الغير من دون دليل، بعد أنا ما العلاقة، هو يتحمل مسؤولية الأدلة اللي يفتي على أساسها. واضح إن شاء الله. يا ترى بأصول الدين يجوز التقليد له ما يجوز؟ يجوز لأن أقلد له ما يجوز أن أقلد؟ شنو المتبادر إلى الأذهان إخواني؟ ها؟ كل إحنا دارسين أنه ما يجوز. منو قال ما يجوز؟ منو قال ما يجوز؟ إيه لا مخلي نشوف والله. وإذا ما يجوز وأني قلدت، أني أموت كافر لو أموت مسلم. لا أنا من أقول منو قال، مو أريد أقول يعني هذا غلط، عفوا. منو قال ما يجوز؟ أكو قائل، نريد نعرف القائل منو. مثلا كل الفقهاء، بعض الفقهاء، أكو اختلاف بالمسألة، ماكو اختلاف بالمسألة. هذه قضية مهمة جدا باعتبار احنا طلبة علم بعد وجاي ندرس تخصص، مو؟ الآن خلي نشوف قال بالدليل لا بالتقليد، هاي بالدليل إخواني لا بالتقليد، هذا الباء حرف جر تعرفون بعد، هاي بمن متعلق عندكم انتو خدتوا لغة عربية بعد الجار والمجرور، إذا كان حرف الجر أصلي فيحتاج إلى ما يتعلق به، هذا متعلق بقوله تعالى، شوفوا ايش قال، قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله بالدليل لا بالتقليد. إيش يصير الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ فهاي بالدليل لا بالتقليد كلمتين هن دا تشوفوهن، الأمر الثالث كلمتين مو صحيح، بالدليل لا بالتقليد هذا متعلق بالجملة السابقة يعني بالأمر الثاني المتقدم عليه، فيصير عبارتنا هالشكل إخواني، أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى وبالدليل لا بالتقليد، يعني أجمعوا على أن تكون المعرفة قائمة على أساس الدليل لا على أساس التقليد. طبعا احنا بعدين نتحاكم ويا هاي المسألة. قال أقول الآن الكلام للمقداد السيوري، الدليل لغة هو المرشد والدال، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الدلالة أخذتوها بعدتم بالمنطق زين بيه. ولما وجبت المعرفة، طبعا هذا أفضل تعريف إخواني للدليل، هذا أفضل تعريف للدليل، وهو أنه شنو؟ ما يلزم من العلم به العلم بوجود شيء آخر، أو ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول ونحو ذلك. على طبعا هذا به مشاكل لأن التعريف، بس هذا اللي ذكره هو أنجع وأفضل تعريف للدليل، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وإلا بقية التعاريف مولانا بها مشاكل. طبعا مثاله الدخان، أنت من تشوف دخان مولانا، عندما تعلم بالدخان يلزم من علمك بالدخان العلم بوجود النار، فالعلم بشيء آخر، هذا الدخان نسميه شنو؟ دليل. هذا الدخان نسميه دليلا. الطرقة نسميها شنو؟ دليل، لأنها تدل على وجود الطارق، فأنت من خلال علمك بالطرقة علمت بوجود الطارق. إذن الدليل، هاي الطرقة نسميها دليل لأنه يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر، العلم بشيء آخر. على كل حال زين. قال ولم التفت الآن بدينا ندخل بأهم مطلب. قال ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال. وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال. هسه ليش يجينا مدعى المصنف وتابعه الشارح على ذلك؟ هو شنو؟ إجماع علماء المسلمين. بينا هناك أن المراد بالعلماء علماء المسلمين. صريح عبارة الشارح إش قال؟ اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتفقوا يعني علماء الأمة. والدليل على أنه يريد السنة والشيعة قال؟ قال وإجماعهم حجة اتفاقا، أما عندنا فلكذا وأما عندهم. إذن دا يتحدث عن الفريقين. وهذا ما بكلام إخواني. إذن خلاصة ما عند المصنف والشارح أن إجماع علماء المسلمين يوجبون معرفة أصول الدين بالدليل لا بالتقليد، وأنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. هذا الكلام صحيح. ثلاث مسائل عندنا هنا إخواني. المسألة الأولى إخواني، ما هو الفرق بين النظر وبين المعرفة؟ عندما نقول نظر وعندما نقول معرفة، ما هو الفرق؟ ما هوش قال هنا؟ قال لما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال. بالنظر والاستدلال. خب ما هو الفرق بين المعرفة وبين النظر؟ كلكم أخذتم النظر في علم المنطق. شنو هو؟ إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. لأجل الوصول إلى المطلوب. المطلوب هو شنو؟ العلم بالمجهول الغائب. إذن النظر كما يسمونه هو الفكر، عملية التفكير اللي يقوم بها الإنسان، عملية الفكر اللي يقوم بها الإنسان هي اللي نسميها شنو؟ النظر. زين. واللي هي حركة العقل بين المعلوم والمجهول، واللي تمر عليها خمسة أدوار كما أخذتم في علم المنطق. زين. المعرفة هي عبارة عن نتيجة الفكر. المعرفة هي عبارة عن النتيجة التي يصل إليها ذلك الفكر أو ذلك النظر أو ذلك التفكير. واضح الفرق إن شاء الله؟ كالفرق بين المقدمة وذي المقدمة. هاي نتيجة. مثال آخر عندكم، سامعين بالمصدر واسم المصدر؟ سامعين هيك شيء؟ وضوء وتوضؤ. توضأ يتوضأ وضوءا لو توضأ؟ توضأ بعد. توضأ يتوضأ توضأ، هذا شو نسميه؟ مصدر. توضأ مصدر. الوضوء شنو؟ اسم المصدر. شنو الفرق بين التوضأ والوضوء؟ التوضأ هذا العمل اللي جاي أقوم به، يقولون جاي يتوضأ لو وضوء. هذا توضأ مو وضوء، هاي عملية توضأ. من أخلص شي يقولون تم الوضوء. هاي الوضوء هي نتيجة التوضؤ. واضح إن شاء الله؟ تقول أنا على وضوء، من اكتمل العمل طلعت النتيجة اللي هي شنو؟ الوضوء. أما العمل نفسه شي يسمونه وضوء له توضؤ؟ توضؤ. واضح إن شاء الله أخواني؟ الفرق بين النتيجة وبين العمل هو هذا. فالنظر هو عملية التفكير، المعرفة نتيجة التفكير. نتيجة التفكير. هذا المطلب الأول إخواني. المسألة الثانية، لماذا وجبت المعرفة عقلا لا فطرة؟ لماذا وجبت المعرفة هيك؟ يعني تقدر تصيغ السؤال هالشكل، لماذا وجبت النظري المعرفة العقلية دون المعرفة الفطرية؟ دون المعرفة الفطرية. طبعا اكثر ما ذكر قال الدليل العقلي على وجوب المعرفه. تمام. الفطره احنا بينا اخوانا انها قابله للاغتشاش، بينما العقل السليم نتحدث. طبعا احنا كل كلامنا حتى الفطره السليمه اخوان، ترى حتى الفطره السليمه قابله الى ان شنو؟ تغتش. زين. اثنين، الفطره تشركنا مع كائنات أخرى اللي هي الحيوانات، وإحنا نريد شيء مختص بمن؟ بالمكلفين. المكلفين اثنين: عالم الإنس عالم الجن، عالم الإنس وعالم الجن. باعتبار عالم الجن إحنا مو مسؤولين عنهم، هم مسؤولين عن أنفسهم. نعم الإمام مسؤول عنهم وعند ارتباط بهم وعندهم ارتباط بالإمام، هذه قضية مختصة بالإمام مولانا. عندهم ارتباط بالنبي، نعم عندهم ارتباط بالنبي ويجون ويؤمنون ويسلمون على النبي وعند مسألتهم الشرعية. والقرآن سورة الجن واضحة: قل أوحي إلي أنه قد استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا، إلى آخر آمنوا ودخلوا في الإسلام. على كل حال إخواني، زين ليش لا يكتفى بالمعرفة الفطرية؟ ليش إلا معرفة عقلية؟ هذا هو المهم. الجواب يتلخص إخواني في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الأمر الفطري، الأمر الفطري ليس فيه ملاك المحركية والإلزام. الفطرة لا تلزم الإنسان بشيء، فطرة لا تحرك الإنسان، لا تلزم الإنسان، شوف بخلاف العقل. العقل محرك باعث. أكو قضايا، مثلا أضرب لك مثال: بالفطرة الإنسان كان يعرف الله موجود، اختشت فطرة وشي وكذا ما تحرك نحو الله، لكن لو تقيم لدليل عقلي كثير من الناس يتحركون نحو الله سبحانه. ليه؟ لأن العقل باعث، العقل محرك باعث على الحركة. زين مو الحيوانات ما عنده اغتشاش، ما مستهدف من الشيطان، أنا مستهدف. لا مو قضية أصل الفطرة، هو أنت مولود على المعرفة، أنت مولود يعني شايف، شايف جهاز مبرمج، مبرمج أكو واحد يجي يسوي لك هاي الملفات كلها مخفية، هي موجودة بس ما تقدر تستفاد من عتها. إذا صارت مخفية عليك ما تقدر، تحتاج شو تسوي؟ اما توجد ملفات جديده او تستخرج ذيك، وهو هذا عمليه التفكير. اما تحاكي فطرتك تبدي تفكر وترجع الى الوراء الى ان شنو تنقي فطرتك، معناه شغلت عقلك، واضح ان شاء الله. واما انك شنو، انك تبدي تلغي الفطره وتقول انا ما اعتمد غير دليل العقل، قيموا لي دليل على وجود الله. بالنتيجه انت لازم ترجع الى شنو، تشغيل فكرك. قضية هالشكل، الحيوان ما مستهدف، احنا مستهدفين بحال جاي يحال بيننا وبين الفطرة، ما نقدر نرجع له. صح؟ انت تشوف يعني اكو تيارات داخل النفس وخارج النفس اقوى من عندك، ما تخليك ترتبط الفطرة، يعني ما حد يخليك انت وفطرتك مولانا. هذا المجتمع يلوث فطرتك، اكل الحرام يلوث فطرتك، مع احترام الجناب الذنوب تلوث فطرتك، شلون بدنا تتخلص من عدن مولانا؟ لذلك انت تلقى السيجين إن شاء الله سبحانه دول العرفاء شي يقولون، يقولون الدليل يحتاج الإنسان الشاك، أما الإنسان الفطرة يقدر يوصل إلى الله، وفعلا الفطرة يقدر يوصل، بس انطنيها الفطرة هي وين لزمنيها بيد غير اللي ألزمها أنا، مع احترام للسامع الكريم. إذا أنا أبوي غذاني مثلا أكل بي شبهات، حتى ذا مو حرام، شبهات بي، أفرض هو ما أخذ محصل الفلوس بذلة شبهة، يعني هذا مو طيب. كلوا مما في الأرض حلالا وبس، لو حلالا طيبا القرآن يقول، هم كون حلالا هم كون شنو طيب، يعني صادر عن طيبة نفسه، محصلة عن طيب. زين فتتلوث مولانا الفطرة، ما تبقى على سلامة حتى أنا أقدر شنو أرجع له. زين أنا هذا أكل النجس أجله يأثر على الفطرة مولانا، شنو يعني يأثر على الفطرة؟ يعني مولانا يحجب، يحجب، انت ما تقدر تشوف الحقائق مثل ما هي. من تتاثر الفطره انت تضطر وين تلتجئ؟ للعقل. قوام الايمان ان تؤمن بعقلك، يصير تكليف فوق فوق الطاقه، شيء فوق الطاقه. اذا اقول لك الا بالفطره ما تقدر، صعب، لازم انت من انعقاد النطفه البسمله لها تاثير بالجمعه، تمام ولا مو تمام؟ احنا غير متشرعه، غير نعرف هاي المسائل. الليلة اللي يقارب بها لها تأثير، لا يكون القمر في العقرب، لا يكون ما أعرف شنو، لا يكون كذا، لا يكون كذا، زين الكلام إلى تأثير، أنه قد يطلع أخرس، قد يطلع أعمى، قد يطلع كذا، قد يطلع كذا 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 كذا. زين الحالة النفسية إلى تأثير، لأن أنت عندك بالقضاء القاضي إذا كان يحتاج أن أجلكم الله يروح مثلا للحمامات، ما يجوز لا يقضي إلى أن يروح ويجي، لا راح يقضي بالسجال بس يريد يخلص الوادم ويطلع. أكو قضايا تشوفها بسيطة يعني بس هي لها تأثير. إذا كان متنرفز ما من حقه يقضي. زين إذا يجي الزوج إلى زوجته هو بحالة مثلا هم وغم وشي وكذا، هذه كلها تأثر على نفسية الطفل، على انعقاد النطفة. وهكذا هواية مسائل إلها مدخلية مولانا بتلويث الفطرة، قد تكون حتى مو بسبب الأبوين، بسبب الأجداد أحيانا. وهكذا كثير من المسائل إخواني، الفطرة هم مو بس يمك، مو بس يمك برضه. زين تمشي أنت تقعد بالمجتمع، تجي ثقافة الوالدين غالبا، طبعا ما أقول كل الناس، غالبا ثقافة سطحية. يجوز أنت يصير عمرك 20 سنة ومو هم اللي معلميك الصلاة، تحكي له على مستوى مجتمعك مثلا أو البيئة اللي أنت نش. أنا أتحدث عن حالة عامة للمسلمين وعلى مر الدهور والعصور. ناس اليوم مذاهب ما تعرف شيء عن دينها، مذاهب أكثر من 70%، 70% من المسلمين الآن هم على اتجاهات خاطئة. شنو السبب هذا؟ تلويث الفطرة. منين جاء تلويث الفطرة؟ تقول البيئة لها تأثير، وحتى هاي المدرسة لها تأثير، صديق السوء لها تأثير، تلقي المعلومات بشكل خاطئ إلى وهكذا عوامل وعوامل. شيخنا شنو يرجعك في الفطرة السليمة؟ لين تجي ذات ستشوف دول اللي يردون يصيرون عرفاء، إش قد يمارس رياضة روحي وبعدها ما واصل تمام، ولا شنو معنى؟ بس يريد يرجع نفسه إلى فطرته، بس يريد يرجع. هو شنو الرياضة؟ شنو الرياضة؟ أن يكون إنسانا فطريا كما خلقه الله. في جامع السعادات اسمع هذا الحديث وتعرف شنو معنى الرياضة الروحية أو العرفان مثل ما يسمى، أو السير والسلوك كما يسمى. يقول إن لله عز وجل سرين ألقاهم يلقيهما إلى عبده على سبيل الإلهام. الإلهام تعرفونه بعد، واحد يسألك 1+1، الله يخلي الجواب بقلبه، تقول له 2، إلهام. زين السر الأول شنو هو؟ المهم السر الأول أنا أريده، يقول عبدي أخرجتك إلى الدنيا طاهرا لطيفا، هاي شوفها، واستودعتك عمرك وأتمنتك عليه، فانظر كيف تلقاني وانظر كيف تحفظ الأمانة أو الوديعة. زين والسر الثالث من الولادة. أخرجتك إلى الدنيا طاهرا لطيفا، رجعني طاهرا لطيفا من الصبح أعرف الله عز وجل من الصبح. كل مولود يولد على يقول يا أبا ذر إن استطعت أن تكون دائما على وضوء فافعل، أو على طهارة فافعل، فإنك إذا مت تموت على الفطرة، تموت على الفطرة. ليش دائما يتوضون طلبة العلم الأساتذة العلماء؟ عن فطرة. هو بس رجع الإنسان، هو الإنسان لو فطرته سليمة الله وكيلك من هذا. طبعا على رسول الله شخص، هذا في تفسير الكاشف، قال يا رسول الله ما لي وللمعجزات، وبصريع العبارة قال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لي أنا والمعجزات، أنا ما أريد معجزات، لا أريد المعجزات، احلف بالله إنك لرسول الله. قال والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله. قال هل تسألني عليه أجرا؟ قال نعم المودة في القربة. قال قرباي أم قرباك؟ قال بالقرباي. قال هات يدك أبايعك، فلعنة الله على من أبغضك وأبغض قرباك. خلوا طلع في مال لا في مال، فطرة سليم. شزوه بالدليل واضح، رجل صادق أمين كذا شيء، وكل اللي يطلبه من عندي أشوفه شنو موافق للكمال، كله كمال إلي زين، يعني زين يريد للزين. شايف أنت صديقي نصحك مرات ما تقدر تشخص هذا جاي ينصحني يريد للزين لو ما يريد للزين، هي هاي المشكلة شيء. أما الإنسان الفطري شخص رأساً أنه هذا الرجل يعني يقول سيماهم في وجهه مو شكل، هذا الفطري يشوفه على حقيقة مولانا، أنا وياك ما نشوف محجوب عنه، هذا الفطري يشوف كل شيء على حقيقة. فمن يباوع رسول الله يشوف النور يقول بعد انا شو اسوي بالدليل سيماهم في وجوههم قلت يقول ناس كانت تشوف رسول الله يجي المقام النبي كما ترى الشيطان ايش قد انت تبغض الشيطان هيك ناس كانت تبغض ليش ما يشوفونه مثل ما هو وناس كانت تراه مو ناس جدران تنحني له شجر ينحني له يسجد بين يديه شيخنا وين هي الفطرة أنا واكن نحصل إذن هذا الأول الثاني المعرفة الفطرية إخواني معرفة بسيطة تحصل بصورة لا إرادية يعني أنت تنولد وأنت شنو عارف لله زين ولا شعورية الإنسان ما يشعر بها إلا إذا التفت إليها إلا إذا وجه الفكر والنظر إليها يعني إلا إذا صفن عليها زين ومشكلة الفطرة أن الإنسان كثيرا ما يغفل عنها يغفل صيب الغفل بسببه هو هذا اللي تحدثنا عنه الآن مشاغل الحياة مشاغل شهوات النفس كلها تحول بينك وبين ما تخليك ما تخليك تلتفت إليه غير قلت لك هاي لذلك تشوفوا إذا تريد تعرف الفطرة شوف إيش قد عندك مشاكل ويا فاروق ويا بكر ويا عمرو ويا زيد ويا أمك ويا أبوك ويا زوجتك ويا أخوك ويا أصدقائك طلبة ما أعرف شنو شوف إيش قد أكو ناس مرات أنت حاقد عليه سوي له موقف وياك سيء أجلكم الله أنت حاقد عليه تتمنى يعني توبخه أو ضربه أو كذا بس من تبكي على الحسين خلي ذني قدامك وشوف شنو موقفك تجاه والله تقول له يا شيخ ما لي شغل بشنو علاقه مسالم الانسان طيب الانسان وانه لحب الخير بس واقفه على فطرته والله هاي النبه ما يأذي اطيب من الانسان ماكو بس ايش وقت بس كون يرجع ايش وقت يرجع لفطرته اقرا دعائكم يا واثناء ما تبكي شوف نفسك شوف لو يقول لك هاي الدنيا كلها تنتظرك برا انا ويا الله عز وجل يا دنيا يا اصحاب فطره سليم خلص واطلع نركض على الفلوس ونركض على العرك ونركض على المشاكل ونركض على الطلايب ليش انحجبت راسا انحجبت هاي حلاوه الايمان نسال الله العافيه قال عموما شوفوا التفتوا للفطرة التفتوا للفطرة وين تجي الفطرة تشتغل الإنسان كثيرا ما يغفل عن الفطرة لا يلتفت إليها إلا في بعض المواطن واحدة من عندنا هاي اللي ذكرناها أثناء البكاء والتذلل والخضوع النفس تبدأ تتجرد عن كل شيء تصفى مع الله تقوم تشوف الواقع تشوف الدنيا فلس ما تسوى تشوف الخلافات عليه من شنو اللي يسوى نختلف عليه أنا وزيد وبكر وكذا ولا أم هذا ليش هسه هذول اللي يجون مشاية دايبة بيناتهم أنه هذا مثلا من يا تيار ومن يا اتجاه ومن يا عشير عشائرخ وبيناته قوامة وبيناته قتول ما له علاقة أي طب هو مطلوب له هو ما العشيرة مطلوبة لا عشيرة هو مضيف شنو اللي صار التفات شوية للفطر شوية التفات أنه الحسين جاي يجمع ذابت كلها ذا وهكذا كل ما ترتقي أكثر بالتفاتك كل ما تذوب العوائق والشواغل بينك وبين الله سبحانه وتعالى ذوب تنتي التفت الله واحدة من أدن الشدائد بالشدة الإنسان يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى اسمع القرآن ماذا يقول أكو الآن القرآن شي يريد من عندنا شي يقول للنبي فاعبد الله مخلصا له الدين مو يريد الإخلاص اسمع ماذا يقول في الآية 65 من سورة العنكبوت قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأنه من صار بخطر وخاف من الغرق قطع علاقته بالدنيا والفلوس يريد بس حياته بس نجاته لا يعني لو تقول له اعطيني ملكك يقول هذا بس طلعني تمام إذن كل العلاقة سوالها أطفاله وياه أولاده زوجته ما أعرف شنو يفكر بيهم يفكر بنفسه ما يفكر بيهم ترى أكو لحظة لحظة مواجهة الموت الإنسان يبدأ يفكر بمن؟ نفسه. أم، شوفوا دول المهاجرين أنا شفتهم، يعني أم هي طفلها، هي وطفلها عافت طفلها وطلعت نفسها، عافت طفلها طلعت نفسها. شوفوها عراقية، هم كانوا طالعين هي وزوجها وأطفالهم ورجعوا بدون الأطفال. على كل حال دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. من مر الضيق فطرة أفاقت. عموما تتمة الكلام، سأنا بعد وصلنا إلى النقطة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد. أحسن الله.